أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر ولا قتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. اللقاء يتجدد مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة المباركة. واليوم إن شاء الله رب العالمين لا نزال نسير نحو استخراج الدروس والعبر من الفترة المكية، ومن هذه المرحلة التي عاشها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، واستطاع أن يكون نجاحه فيها هو والصحابة نجاحا باهرا، واستطاع هؤلاء الصحابة توفيق من الله سبحانه وتعالى أن يتخطوا الصعوبات والعراقيل والعثرات، وأن يقفوا أمام الكفر الذي جمع حده وحديده وقضه وقضيله، ليكون الإسلام موؤودة في تلك الفترة. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يزهق الباطل وأن يرتفع الحق. خذ بالك أنه في نقطة مهمة للغاية، وهي أن الانتصار في مثل هذه المراحل هو الاستعلاء بالمنهج، هو الانتصار بالمنهج والاستمساك بالدين، زي ما حصل مع أصحاب الأخدود، رغم أنهم حرقوا، رغم أنهم جميعا أبيدوا، ولم يبقى مؤمن واحد على وجه هذه الأرض آنذاك، ولكن انتصروا لأن الجسد فاني وكتب الله تبارك وتعالى عليه الفناء، ولكنهم لم يسلموا القلب للطاغية الذي راودهم عن أنفسهم حتى يعودوا إلى الكفر تارة أخرى. وكذلك فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن عندنا نقطتان سوف نتحدث فيهما اليوم إن شاء الله رب العالمين. النقطة الأولى، وهي أيضا لا زال الحديث مستمرا فيها، عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة خلال وجوده بمكة عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. وكانت هذه النقطة هو أنه صلى الله عليه وسلم كان يربي الرعيل الأول، وكان صلى الله عليه وسلم يعلمه. وطبعا في مشكلة كبيرة دلوقتي، مشكلة أن حتى اللي بيعلم أخواننا بيعلم وبيربيش. يعني إيه بيعلم وبيربيش؟ يعني معظم الناس النهاردة لا تجد عندها الأخلاق التي يجب أن تكون عند طالب العلم، لأن مهم جدا جدا أن طالب العلم يتوج علمه بخلاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. المفترض أن الذي عنده علم يكون عنده أخلاق هذا العلم، لما العلم الخشية. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعرف كان من الله أخوف، والذي يكون من الله أخوف يكون صاحب خلق عظيم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فما هي الفائدة وما هي الثمرة التي ستعود على الإنسان إذا تعلم العلم كله دون أن يتعلم خشية ربه سبحانه وتعالى، ثم يؤثر فيه هذا العلم يعني على وجه الأرض، أنه يحول الآيات ويحول الأحاديث في شكل رجل يمشي على الأرض أو يمشي في الأسواق ويأكل الطعام. فالمسألة المهمة للغاية أنه مفترض أنه لما يكون في حد بيلتزم بهذا العلم وواحد بيعلم الناس، لابد أن يقترن العلم بالإيه؟ بالتربية، عشان أنت بتكون شخصية إسلامية. أنت لا تعلم العلم حتى يتعلمه رجل فحسب، يعني مش لمجرد العلم بس، لا، مجرد العلم والتطبيق، تنظير وتطبيق في نفس التوقيت. فما تجيش تعلم واحد وانت ناسي تربيه، حيتطاول على العلماء وحيقل أدبه، ولما يكون مع واحد مخالف حتجد ما عنده أدب في الخلاف أبدا. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب تعالوا، مش ده قول الله سبحانه وتعالى حتى سيدنا إبراهيم عليه السلام يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله أو أحاج لك بها عند الله، وينادي أفرغت يا عم، اللي هو الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة، أفرغت يا عم، في أدب في احترام. إنما للأسف الشديد معظم الذين يتعلمون اليوم يتعلمون بمجرد العلم، ولذلك لا يؤثر العلم في أخلاقهم، بل إنه في بعض الناس كلما تعلم وكلما ترقى كلما ساء لسانه، يعني اللي هم دول بقى أصحاب الألسنة الحداد والعياذ بالله. لا، اتعلم، اتعلم كيف تتعامل مع المخالف، كيف تتعامل مع الآخر، كيف تتعامل حتى في وقت الفتنة ووقت الشدة. هذه أمور نفتقدها الحقيقة. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء كان يغذي أرواح المسلمين برغائب الإيمان، كان يزكي أنفسهم بتعلم الحكمة والقرآن، كان صلى الله عليه وسلم يربيهم التربية الدقيقة، يحررهم من سلطان الماديات والمقاومة للشهوات والنزوع إلى الأرض لينزعوا إلى الله سبحانه وتعالى، يخرجهم من الظلمات إلى النور، كان يربيهم صلى الله عليه وسلم على تحمل الأذى، كان يربيهم على قهر النفس، فازدادوا رسوخا في الدين وعزوفا عن الشهوات وتفانيا في سبيل مرضات الله سبحانه وتعالى وحنينا إلى الجنة وفقها في الدين. هو ذلك كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان أستاذ المبارك فوري يقول في مثل هذا التوقيت أو في مثل هذه النقطة على وجه التحديد. ولذلك أخواننا لما الدنيا اجتمعت عند المسلمين إيه اللي حصل؟ كان أحدهم ينظر إلى الدنيا يعني نظرة بسيطة، يعني سيدنا بلال وسيدنا صهيب ذهب الاثنان حتى يخطبا، فقال سيدنا بلال للرجل، قال أنا بلال وهذا أخي صهيب، كنا كافرين فأنعم الله علينا بالإسلام وهدانا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، وكنا ضالين فهدانا الله، وكنا عبدين فأعتقنا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن لم تزوجونا فلا حول ولا قوة إلا بالله. فسيدنا صهيب قال أما ذكرت مآثرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أسكت فقد أنكحك الصدق والله. فهم الصحابة كانوا بصين بالمنظر ده وبالشكل ده للدنيا. سيدنا خباب لما كان على فراش الوفاة بكى، فقالوا له لما تبكي يعني؟ قال إن في هذه الغرفة أو في هذه الحجرة صندوق فيه 60,000، والله ما وضعت عليه قفلا ولا منعته سائلا قط، وأنا أخشى أن ألقى الله وهو عندي. تخيل بقى ده اللي كان عند الصحابة رضوان الله عليه. الصحابة لما دخلوا إلى بعض البلدان شافوا الرقاق ظنوه مناديل، فسخر منهم العدو، قالوا بل هذا خبز رقاق، ما كانوش يعرفوا هذا الكلام ولا كان يعرفوا هذا الأمر من قريب ولا من بعيد. تخيلوا أن الصحابة رضوان الله عليهم لما يروحهم مع سيدنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأرضاه وجدوا بعض الطعام لا يعرفونه، فخافوا أن يكون سما، فقالوا نطعمه الخيل، قالوا لا الخيل ممكن تموت ويحصل أزمة في الركائب، قالوا نضعه على النار فإن النار تضيء السم، فأكلوه، فلما أكلوه عرفوا بعد هذا أو بعد ذلك أنه هو الرز اللي احنا بنأكله. فلك أن تتخيل أن الصحابة كانوا على هذه الحال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي هؤلاء. طب كيف كانت التربية وأين كانت التربية؟ كانت بالقرآن والتوحيد. كانت التربية أولا في المحضن الأول للدعوة اللي هو منزل النبي صلى الله عليه وسلم أو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا عمار حتى لقي سيدنا صهيب الرومي فقال له صهيب أين تريد يا عمار؟ قال أريد بيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فأسمع كلامه وما يدعو إليه، فاتفق على الدخول إليه، فعرض عليهم الإسلام صلى الله عليه وسلم فآمن وأسلم. فكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم مكان للتربية. بعد كده كان المحضن الثاني للدعوة بيوت بعض الصحابة، لأن بيوت بعض الصحابة كانت مطلوبة ليه؟ عشان تدارس القرآن أو مدرسة القرآن، وده قبل أن ينزل التخفيف في نهاية سورة المزمل. وطبعا قيام الليل إخواني كان مهما جدا، ده مفترض سنة كاملة على المسلمين وبقي فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كانت شعاب مكة، ثم كانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وطالت مدة الدعوة السرية 3 سنوات، لأن فيه تربية وتربية دقيقة وتربية عالية. وبعد كده شفت الجيل اللي خرج اللي هو جيل السابقين اللي هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، شفت الجيل ده عمل إيه؟ الجيل ده غير الدنيا كلها، وسبة ما خرجش 25 سنة كانت الدنيا كلها علمت بالإسلام وعرفت بالإسلام، وشطر الكرة الأرضية كان في يد المسلمين. أما الأمر الآخر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من منهجه الدعاء على المشركين. بس هو إمتى كان الدعاء على المشركين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ترفق 1، 2، 3، 10، ولكن لما وجد الأبواب قد غلقت دون دعوته وأصبح لا أمل في هدايتهم دعا عليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. زي ما سيدنا نوح عليه السلام شاف أن الكفر بيزداد إزاي؟ لما قال يعني لما دعا على الكفار قال عن الكفار أنهم إذا ولدوا لا يلدوا إلا فاجرا كفارا، خلاص، لأن كل شوية بيورثوا الكفر والفجور، فحيزيد الكافر كفرا ويزيد الكفار عددا ويزيد الفجرة عددا ويزيد الفاجر فجورا، لأن كل ما كثر العدد كلما ما كانوا أعوانا لبعضهم البعض. فهنا دعا على هؤلاء الإيه؟ على هؤلاء الكفر. فلما كان الأذى يشتد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هؤلاء. ومن ضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش فقال اللهم اجعلها عليهم كسنين يوسف لما غلقت الأبواب دون دعوته صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم أكلوا العلهز اللي هو الدم بالريش، فما كان عندهم طعام، حتى أن أحدهم ينظر إلى السماء فيرى دخانا كما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول من شدة الجهد ومن شدة الجوع. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم ففرج الله عنهم. وكذلك لما دعا على عتيبة بن أبي لهب لما خنقه وقال يا أنا يا محمد أكفر بالنجم إذا هوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال اللهم صلت عليه كلبا من إيه؟ كلبا من كلابك. وأيضا لما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين على السبعة الذين دعا عليهم فقال اللهم عليك بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن ربيعة أو الوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمار بن الوليد أو عمار بن الوليد، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا صرعى في قليب بدر. قليب اللي هو البئر التي لم تطوى، الطي ده اللي هم بيعملوه على البئر عشان الرجل الماتح اللي هو الساقي أو الوارد لما يجي يحط الإيه يحط الدلو بتاعه أو السجل بتاعه أو الذنوب بتاعه يحطه فيشيل، فبيبقى على الطي ده، الطي اللي هو الحجارة اللي بتبنى على البئر، فإذا لم يكن هناك طي فيقال أنها إيه أنها قليب. وطبعا دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين على هؤلاء إنما كان لشدة إيه؟ لشدة أذاهم، وإنما كان لشدة وقوفهم ضد الإيه؟ ضد الإسلام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن الدعاء على من تدعو يعني تدعو إلى الإسلام لا يكون إلا بعد استنفاذ كل الوسائل معه، وطبعا وسائل الإيه؟ وسائل الرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طالما احتمل أذاهم ولم يدعو عليهم ابتداء، وإنما دعا لهم بالهداية، وإنما بذل صلى الله عليه وسلم الهداية له إيه؟ لهم مجانا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مش كان أي حد بيأذيه كان بيدعو عليه، لا، إنما كان بيصبر عليه أفضل الصلوات وأتم الإيه وأتم التسليم، ماشي. وذلك حتى لما دعا عليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وكانوا يرون الدخان بين السماء والأرض من شدة الجوع، فقال له أبو سفيان إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله تبارك وتعالى لهم، فدعا الله عز وجل لهم حتى قال الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا كاشف العذاب قليلا إنهم إيه إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، تمام. فهنا ربنا سبحانه وتعالى رفع العذاب بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما توسل إلى ربه وتشفع إلى ربه سبحانه وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم الغالب عليه اللهم اهدي قومي فإنهم إيه فإنهم لا يعلمون، والغالب عليه أيضا بل أترفق بهم فلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في احتمال الأذى كان أمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، حتى وإن آذوا في ماله وفي مصالحه وفي نفسه، والإذاء اللي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه لم يكن إذاء عاديا. أنت عارف يعني إيه لما تكون المرأة تحمل طفلها ومحبوسة في شعب، وهذا الشعب لا ماء فيه أو ليس فيه إلا الماء ولا طعام ولا أي شيء علشان اللبن يدر من صدرها إلى ابنها، وكان 3 سنوات على هذه الحال، وأصوات الصغار مرفوعة والتنين يأكلون ويلهون عندنا طعام يا بني هاشم، وكان يعني لما واحد يعمل طعام ولا حاجة الرائحة تدخل في أنوف هؤلاء، وما من واحد من هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى والله الكفر أيامها اللي هم كانوا بيحموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا واحد منهم ترك هذا الشعب وخرج ليغفر ذمة النبي صلى الله عليه وسلم أو ليبيع نفسه لهؤلاء الكفار أو ينقض العهد الذي قطعه أبو طالب عليهم. ده غير بقى الأذى بالضرب بالحديد والنار والكي وكل هذه الأمور، وإنك أنت تسلم الصغير أو تسلم البلال وخباب وغيره للصغار وللسفهاء، ده عذاب نفسي خلنا ربنا قينا ويعطيكم شر، اللهم أمين يا رب العالمين. إذن الملامح العامة للفترة المكية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتما بتبليغ دعوته، وكان يسر هذه الدعوة أولا 3 سنوات، بعد هذا كان جهرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالأقرب فالأقرب، وكان يريد إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم سبحانه وتعالى. أيضا كان يهتم بتربية من سيحملون لواء هذه الدعوة، وكان صلى الله عليه وسلم يزكيهم، وكان صلى الله عليه وسلم يريد إقامة قاعدة صلبة لهذه الدعوة الإسلامية، فعلمهم أصول دينهم، طبق الإسلام في حياته وحياتهم، كان يعمق معاني الأخوة بينهم وبين بعضهم البعض، كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر أيضا، كان صلى الله عليه وسلم يحرص على عدم مواجهة الأعداء بالقوة، وكان يكتفي صلى الله عليه وسلم بمواجهتهم بجهاد الدعوة، وده اللي نزل في سورة الفرقان، لأن سورة الفرقان سورة مكية، قال الله تبارك وتعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هنا في جهاده، بس أي جهاد بقى؟ جهاد الحجة، اللي هو جهاد الإيه؟ الجهاد بالقرآن الكريم، لأن أنت عندك إمكانيات معينة والواقع بيقول حاجة تانية، فما ينفعش أنك أنت تنتقل إلى مرحلة القوة والمواجهة والجهاد بالسيف والقتال والمجالدة وأنت إيه؟ وأنت لازلت ضعيفا مستضعفا، والرعيل الأول اللي معاك كانوا قلة، وطبعا كان الأخ سيقتتل مع أخيه في بيت واحد، فما ينفعش بهذه الإيه؟ بهذا الطريق. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه بدأ يتحرك بالدعوة إلى خارج مكة، ولم يجمد عند مكان إيه؟ عند مكان واحد. راح النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة يروحوا الحبشة في نفس التوقيت، راح هو إلى الطائف ثم هاجر إلى المدينة بعدها في نفس التوقيت، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مستمرا في دعوته والتخطيط لمستقبل هذه الدعوة. كان صلى الله عليه وسلم يدعو القبائل يذهب إليهم في الموسم، وقلنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يذهب ليلا ولا يذهب نهارا، لما الناس تستريح من عناء النهار ومن البيع والشراء، ويكون فرغوا القلب من الشغف بتاعهم للطواف حول الكعبة أو الطواف حول أصنامهم أو أداء بعض المناسك أو الطقوس أو الشعائر التي كانوا يؤدونها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على بينة من ربه سبحانه وتعالى، وكان ينقل هذه البينة وهذا اليقين إلى قلوب أصحابه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أمر رائع وأمر جميل، وهذا الأمر الرائع والأمر الجميل إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان يعي جيدا أن كل مرحلة لابد أن يخطط لها، وإحنا حنشوف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يعني لما جه حتى وهو بيهاجر، إن هو كان فاهم صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة. يعني إيه أمور كثيرة؟ يعني كان فاهم طبيعة المكان، طبيعة العرب نفسهم، ولذلك حتى لما جه يمشي خلى سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه في مكانه، يعني نائما مكانه، مش لرد الأمانات فقط، إنما الموضوع تاني حوضحه ساعة ما نتكلم عن الهجرة، وإن شاء الله هتكون الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. في نفس التوقيت بيستغل العادات العربية، العادات العربية، العرب لا تتتبع امرأة، لا تراقب امرأة، العادات العربية ان هم بيزهقوا مثلا بعد 3 أيام ويخف البحث، كل هذه الأمور كانت تدل على وعي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تخطيط النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لأمور إيه؟ لأمور عدة لصالح الإسلام، وهذا ما ينبغي على الداعية أن يفعله. ما تروحش مكان إلا وانت عارف المكان ده ظروفه إيه، لا تطأ رجلك في مكان أو لا تطأ رجلك مكانا إلا وأنت يعني تعلم إنه المكان الذي أنت فيه ما هي العادات الموجودة فيه، طبيعة الناس فيه، كمان تكون مجهز نفسك لردود الأفعال، ماشي؟ كل هذا مطلوب، إنك لما تروح تدعو في مكان معين وفي نفس التوقيت لما تتعلم لازم تتربى، خلي العلم يربيك، خلي شيخك يربيك، ما تروحش تتعلم بس، العلم مش نصوص فقط، العلم نص نظري له أثر في القلب، ويجب أن يظهر في سلوكك وأخلاقك وإيه وكلماتك. عشان كده العلماء زمان كانوا بيألفوا في الأخلاق، لحد الإمام الأجوري صاحب كتاب الشرع الإمام بكر الأجوري كتب أخلاق حملة القرآن، لأن أنت حامل كتاب الله هتكون أخلاقك إزاي، مش إزاي، تعمل إيه، مش أي أخلاق. واقرأ بقى ماذا قال عبد الله بن مسعود: لا ينبغي لقارئ القرآن أن يكون كبقية الناس، يعرف بحزنه إذ الناس يفرحون، وبقيامه إذ الناس ينامون. ها؟ كل الكلام بقى اللي قاله عبد الله بن مسعود، وتشوف المسألة دي عاملة إزاي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لكم العفو والعافية، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.